بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يخبر جل وعلا عن شدة عداوة الكفار لدين الله تبارك وتعالى، فإنهم ينفقون أغلى ما يملكون وهي الأموال في سبيل الصد أو لأجل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا يدل على شدة عداوتهم وبغضهم للإسلام والمسلمين، وهم يرون أن الإسلام خطر عليهم لأن الإسلام يحول بينهم وبين شهواتهم، فهؤلاء هم صناديد الكفر، يرون أن الإسلام يحول بينهم وبين شهواتهم، لأن هؤلاء إذا انتصر الإسلام ذهبت سلطتهم ورئاستهم، هؤلاء الرؤساء والسياد وحكام، فلا يمكن أن يبقى لهم سيادة مع الإسلام، يجعلهم الإسلام كغيرهم من المسلمين، فهم يرون الإسلام شك خطرا عليهم، ولذلك يحاربونه بكل ما أوتوا من قوة. ومستاق الآية في الواقع كثير، أمريكا كما أنفقت في الحرب على العراق أفغانستان، إيران كما أنفقت في حروبها في العراق في اليمن، مليارات من الأموال لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى من أجل الصد عن دين الله، لئلا يقوم حكم مبني على الإسلام. فهم ينفقون كل شيء ويتعاضدون ويتناصرون من أجل ألا تقوم دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو حال الكفار والعياذ بالله، شدة بغضهم للإسلام خوفهم منه، يبذلون الغالي والنفيس، يبذلون الأموال، يبذلون الأرواح والأوقات والجهود وكل ما يملكون من أجل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة الخيبة والخسارة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ولانتصروا انتصارات وقتية انتصارات جزئية، لكن في النهاية دين الله لا يمكن أن يغلب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قد يحصل انتصار الكفار جزئي أو وقتي في وقت معين في بلد معين ظاهري، لكن لا يمكن ينتصر انتصارا كاملا. لو اجتمع كل الكفار على وجه الأرض من أجل أن يجتاحوا وأن يستبيحوا بيضة الإسلام والمسلمين لم يستطيعوا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته، لكنه يديل الكفار على المسلمين في بعض الأحيان ابتلاء امتحانا. إذا قصر المسلمون في القيام بالواجب ونصر الله تبارك وتعالى، قصروا في الإيمان، ضعفوا في الإعداد، فإن الله سبحانه وتعالى قد يدير الكفار على بعض المسلمين في بعض البلدان في بعض الأزمان تأديبا للمسلمين. قد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل في غزوة أحد بسبب المعصية، معصية الرماة كما هو معروف، لكن انتصار عام كما يأمله الكفار هذا يستحيل، أن يستأصل الإسلام والمسلمين وأن ينهوا ويقضوا على دين الله قضاء تاما هذا أمر مستحيل. ولكن الله سبحانه وتعالى يديل الأيام بين الكفار والمسلمين، تلك الأيام نداولها بين الناس لحكم يريدها جل وعلا. فيطمع الكفار إذا انتصروا في بلد أو انتصروا في وقت، طمعوا أن ينتصروا في كل البلاد وأن ينتصروا على الدوام، فيجتهدون ويندفعون في انفاق المليارات والاموال الطائله لاجل قضاء الاسلام الكليه، ولكنهم يفاجئون بعد سنين ان هذه الجهود وتلك الاموال تلك الخطط كلها ذهبت هدرا وتكون حسره عليهم والعياذ بالله. ان هذا وعد من الله تبارك وتعالى، يعني لو اخذنا سبيل المثال ما انفقته ايران في اليمن، كم انفقوا؟ يعني شيء قليل ولا شيء كثير؟ كثير جدا لا يحصي الا الله. يعني انظر الى القتال له قرابه سنه والطائرات تدك في هذه المخازن ولا تزال الاسلحه موجوده. كم اذن من الاسلحه التي اتت اليمن سنين وهم يمدون هذه الحكومه الفاسده الرافضيه بهذه الاسلحه المتنوعه جميع الانواع، واغلى ما يكون السلاح، معروف القطعة من السلاح تكلف ألاف، فهذه الصواريخ وهذا العتاد وهذه أنواع من الأسلحة لا يحصي إلا الله، كم كلفت هذه الدول الكافرة سواء إيران ومن وراء إيران، كلفت مليارات لا يحصي إلا الله سنين طويلة وهم يمدون اليمن بالأسلحة. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تذهب أدراج الرياح بقيام المسلمين وتكاتفهم، ذهبت أدراج الرياح صارت تفجر وتدمر، ولا شك أن حسر عليهم اقتصاد سنين كله صب في هذا الأمر رجاء أن تنجح هذه الحكومة الفاسدة وأن تطوق على بلاد الحرمين، لكن الله سبحانه وتعالى أفشل هذه المخططات بوقت قصير، ولم يكونوا يتوقعون أنها تفشل بهذه الصورة. لكن هذا وعد الله تبارك وتعالى، لما اجتمع المسلمون وتناصروا توحدوا دحر الله هؤلاء الكفار بزمن يسير، كم جلسوا يعدون وبكم دمرت. عاد يقولون كم سنة بأنوار، كم سنة هم يجمعون الأسلحة؟ أكثر من 20 سنة وهم يجمعون هذه الأسلحة، دمرت أقل من سنة الآن وهم في انحدار وكيدهم في تباب الحمد لله تبارك وتعالى. هذا مصداق هذه الآية، مستاق كلام الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أي عن دين الله فسينفقونها، هذا تأكيد لأن كرر مرتين، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يعني بالفعل، كأن الأولى أنهم يرصدونها للإنفاق والثانية تدل على الفعل أنهم يرصدون هذه المليارات ثم ينفقونها بالفعل، وذلك شدة بغضهم للإسلام. ثم تكون عليهم حسرة لأنها ذهبت بدون مقابل، ذهبت بدون فائدة، ولا شك أنها حسرة عظيمة، أموال طائلة ذهبوا بدون فائدة، ولم يكونوا يتوقعون أن تذهب بهذه الطريقة، فتبقى حسرة في قلوبهم. ثم يغلبون، هذه النتيجة النهائية، أن الكفار مهما أجلبوا ومهما فعلوا في النهاية سيغلبون. ويقول يعني المؤرخون كابن كثير والذهبي وغيرهم: ليس هناك عدو اجتاح المسلمين من في تاريخ الإسلام مثل التتر، شيء لم يسمع له مثيل. حتى أن ابن كثير رحمه الله يقول: مكثت مدة وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أكتب هذا التاريخ أم لا؟ شدته قال: فرأيت أن أكتبه لتعتبر به الأجيال رحمك الله، فكتبه. اجتاح بلاد المسلمين بشكل لم يسبق له مثيل، وشيء كأنه ضرب من الخيال. لكن في النهاية ما الذي حصل؟ ما استطاع القضاء على الإسلام، مع أنه قتلوا الخليفة واستباحوا بغداد وأخذوا بلاد كثيرة، بقي ماذا؟ بقيت مصر وتتعاونوا مع الشام، وجاء الملك المظفر قدس رحمه الله ونصره الله على التتار، ولم يزالوا في انحسار وفي انكسار شيئا فشيئا حتى أراح الله منهم العباد والبيض، منهم من دخل في الإسلام، منهم من بقي على الشرك، حتى انتهوا. الذي يرى تلك الحقبة من التاريخ يظن أن الإسلام قد انتهى، حتى أن المسلمين أصابهم من الضعف والجبن والخور ما لا يحد ولا يوصف، حتى أن الواحد من التتر يمر بالجماعة من المسلمين ويقول مكانكم حتى آتي بسيفي لأقتلكم، فلا يتحرك أحد من شدة الخوف والرعب والهزيمة، فيذهب إلى البيت يأتي بسيف واحد ويقتل هؤلاء ولا يتحرك منهم أحد. هل هذا يعقل؟ هذا ما يعقل، لولا أنه مدون في كتب التاريخ ما كان أحد يظن أن يصل الأمر إلى هذا الحد. لكن في النهاية انتهى أمرهم وزال شرهم وبقي الإسلام كما هو، لكن أدالهم الله لحكم يريدها جل وعلا، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني مهما أرعد الباطل وأبرق نهاية الهزيمة ودخول النار والعياذ بالله. ثم بين شيئا من الحكم، قال ليميز الله الخبيث من الطيب. كيف يميز الخبيث من الطيب؟ أن الآن هذا وقت حرب، والحرب تميز الخبيث سينضم إلى المشركين، ولا سيما إذا انتصروا في أول الأمر، فإن من في قلبه مرض من المنافقين من الخبثة، سواء الكافر المعلن كاليهود والنصارى أو ممن يدعي الإسلام يظهر الإسلام من المنافقين، فإنه سينحاز إلى الكفار، لأنه رأى لهم انتصارا وصولة فينحاز معهم إما بالأموال أو بالقتال أو بالدلالة على عورات المسلمين، ويثبت المؤمنون الخلص الصادقون. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أي يجعله فوق بعض، فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذه هي النهاية، أن العاقبة للمتقين، وأن الكفار مهما انتصروا في بداية الأمر مهما صلى من صولة نهايتهم أن يغلبوا في الدنيا وأن يحشروا إلى جهنم والعياذ بالله. إذن هذا التسليط وإدالة الكفار في بعض الأحيان أو في بعض البلدان لحكم من هذه الحكم، وهي من أعظم الحكم، يميز الله الخبيث من الطيب، يحصل ابتلاء وامتحان والتمييز، لأنه عند الرخاء كل يدعي الإسلام، إذا صار الإسلام عزيزا ظاهرا فكل يدعي الإسلام وأنه على التوحيد، لأن الإسلام فيه عز وفيه مال وفيه خير، فيسهل على كل شخص أن يدعي الإسلام وينضم تحت راية المسلمين. لكن إذا انتصر الكفار صار لهم صولة ونكاوة في المسلمين، فإن ضعاف الإيمان يظهر ضعفهم وينضمون إلى الكفار يريدون الدنيا، ولكن من رحمة الله أنه لا يدير الكفار إدارة دائمة كلهم الغلبة والسلطة والنصر دائما، لأنه لو فعل ذلك لما بقي على الإسلام أحد. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على إيش؟ على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. المانع من هذا الفعل هو أن يكفر الناس كلهم، لولا هذا الأمر لأعطى الله سبحانه وتعالى الدنيا كلها للكفار، لأنها مقابل الآخرة ليست بشيء، كأنها نقطة أو نقطتين مقابل البحر، فالدنيا لا تزل عند الله جناح بعوضة، ولكن الله سبحانه وتعالى يديل الكفار في بعض الأحيان، ولكن يجعل أيضا الدولة للمسلمين في بعض الأحيان من جهة الحكم، جهة المال، من جهة العز والنصر المادي، لكن لا شك أن الإسلام عز حقيقي، ولو كان المسلمون ليس لهم دولة لو كان الكفار تسلطون في الحكم، تسلطون على الحكم وعلى الأموال وأخذ الدنيا، هذا كله في الظاهر، لكن الإسلام عز في الباطن سعادة. لكن لولا هذه الغاية لجعل الله تعالى الدنيا في أيدي الكفار، هم الحكام لجميع الأرض، والمسلمون مستضعفون في جميع الأرض، ليس بيديهم سلطة وليس بيديهم أموال، هم المقهورون المستضعفون. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الغاية لئلا يجتمع الناس كلهم على الكفر حبا للدنيا، شدة محبة الإنسان للدنيا. وذلك أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة، هذه قاعدة محسومة عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فرأه نائما على حصير قد أثر في جنبه، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال دمعت عيناه، قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه، أي من النعيم والذهب والفضة والحرير والملك العريض، وأنت رسول الله، يعني حتى ما يجد فراش ينام عليه، نائم على الحصير، حصير فراش مصنوع من عواد التبن. لا شك أنه قاسي، أثر في جنبي عليه الصلاة والسلام، فقال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفي شك أنت من الخطاب، يعني أنكر عليه، أفي شك أنت من الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني من قسمت له الآخرة هل هو مغبون له الفائز الرابح؟ الفائز ما في مقارنة، يعني ما دام الدنيا ما ليست بشيء، ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلو أن الكافر أخذ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، تمتع بها بعمر طويل ثم مات ولفحته النار لفحة لنسي كل ذلك النعيم. إذا لا تحسن إذا رأيت مثل الكفار هم الذين يتحكمون في العالم، اليهود النصارى الشيوعيون يتحكمون في متغيرات الأحداث ويفعلون ويقتلون ويفجرون ويتصرفون في بلاد المسلمين في التقسيم والتحكم كما الواقع الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تحسن. الله سبحانه وتعالى لا يبالي بالدنيا، وليس من شرط الإسلام، يعني بقاء الإسلام ليس من شرطه أن يكون للمسلمين دولة، ولا لا ليس في شرط، يبقى الدين في القلوب، يبقى الدين في القلوب. أما قيام الدولة هذا ليس بضروري. ولو نظرنا في الأنبياء السابقين عليهم السلام إلى موسى من بعد نوح عليه السلام، يعني من نوح لأنه أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح، من نوح عليه السلام إلى موسى، من هو النبي الذي صارت له دولة أو أقام دولة؟ ما في أحد. خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام خليل الله، يعني ما بعد الخلة شيء، هل كان له دولة؟ ما كان له دولة. الحكم لمن؟ إبراهيم كان في العراق عليه السلام، من كان يحكم؟ الكفار، لما كسر الأصنام أخذوه بالقوة وألقوه في النار وجعل الله عليه برد والسلام. لو شاء الله لجعل له أتباعا وجاهد مع أتباعه ونصر الله وحكم العراق وحكم الشام وحكم كل ما حوله من البلدان، الله قادر على ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الدنيا ليست في شيء، وأن لو كانت لولا أن يكفر الناس جعلها كلها في أيدي الكفار، فتجد ضعاف الإيمان يشك في دينه، يقول والله يا أخي اليهود تحكموا في العالم، انتخابات أمريكية من اللي يتحكم فيها؟ اليهود. على أوروبا يدير اليهود، الأسلحة المتقدمة والدول الكبار كلها يهود. إذن هؤلاء الأرجاس الأنجاس تحكموا في العالم، في اقتصاد العالم، في سياسة العالم، في صنع القرار، في كل شيء. كيف هذا الكفار اليهود وغيرهم شيوعيين؟ الصين دولة متقدمة صناعية كبيرة، فيها من الصناعات والأموال ما لا يحصي إلا الله في يد شيوعيين. روسيا أيضا كفار، ما بقي أوروبا كلها دول نصرانية، ماذا بقي؟ يعني كل أكثر العالم في أيديك، وبلاد المسلمين من يحكمها في الغالب؟ يحكمها موالون الكفار يمشون بأمرهم. فإذا أين المسلمون؟ وين أصحاب التوحيد؟ وين أحب أولياء الله؟ كيف الدنيا ليست في أيديهم؟ نقول الجواب لأن الله سبحانه وتعالى قسم الدنيا والآخرة، جعل الدنيا لمن؟ للكفار بالجملة، وجعل الآخرة للمسلمين. من يرضى بهذه القسمة فإنه سيتعزى ولا تهم الدنيا، ومن لم يرضى فإنه سينحاز إلى الكفار ويعطي الدنية في دينه من أجل أن يحصل على حطام هذه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه في سنن صحيح أو حسن، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، أو حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني هذا الآن وصف دقيق لواقع الناس اليوم. يعني السياسة الآن أسوأ ما يكون، لكع ابن لكع يعني الخبيث ابن الخبيث. السياسة اليوم من ينجح فيها؟ الصادق ولا الكاذب؟ الكاذب. من ينجح؟ العادل ولا الظالم؟ الظالم. من ينجح؟ الخائن ولا الأمين؟ الخائن. إذن هذه السياسة سمونها السياسة لعبة قذرة، ما ينجح فيها إلا الكذاب الخائن الظالم السفاح الذي لا دين له ولا خلق ولا عهد، ما ينجح إلا أمثال هؤلاء، وما ينجحون في هذا الأمر. أما الصادقون أصحاب المبادئ أصحاب الدين أصحاب العدل أصحاب الإيمان، هؤلاء لا نصيب لهم من هذا. فهذه يعني طلنا بعض الشيء، لأن هذه مسألة مهمة. كثير من ضعاف الإيمان يكون عنده شيء من القلق والتردد والارتياب والضعف، وربما ينجرف وينحاز إلى الكفر والظلمة حبا للدنيا وحزنا على ما فاته منها. يعني خلاصة القول أن الذي يأتيك أيها المسلم من الدنيا هذا يعتبر مكسب ولا لا؟ هذا مكسب، لأن الأصل مالك شيء، لك الآخرة، الأصل مالك شيء في الدنيا، ما أتاك فهو مكسب. يعني احمد الله، أي شيء يجي يقول الحمد لله، ولا أنا بايعت الله على لي الآخرة والدنيا تركتها لله تبارك وتعالى. ولكن الحكمة كما ذكرنا الله تعالى يوازن بعض الموازنة، يعني يعطي الكفار المسلمين شيئا من الدنيا لئلا ينحازوا إلى الكفر كلهم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا.
رجع كيفات
يحرج. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. الخبيث فيها قولان، الخبيث قول الأول أنهم الكفار، والقول الثاني أنهم الأموال. لكن الأموال ليس بظاهر، قول بأنهم الأموال يعني أموال الكفار يؤتى بيوم القيامة وتجمع وتوضع في النار مع أصحابها من أجل التبكيت والحسرة. لكن الآية ليست يعني صريحة في أن الأموال يؤتى بها وتوضع في النار. الظاهر يعني ظاهر الآية أن الذي يوضع في النار هم الكفار. يميز الله الخبيث من الطيب، الخبيث هو الكافر، الطيب هو المسلم، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. يعني الكفار يجمعون ويرمون في النار بعضهم فوق بعض، فيركمه جميعا. حتى الركم هو أن يجعل شيء فوق الشيء، كما قال تعالى عن السحاب: فيركمه، يزدي سحابا فيركمه، يعني تراكم يكون بعضه فوق بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. شوف الختام التعقيب والحكم. الكفار حصلوا على من الدنيا، حصلوا على شيء كثير من الدنيا، أموال وحكم ودول وأشياء لا يحصي إلا الله، والنتيجة أنهم هم الخاسرون. المسلم قد لا يحصل على شيء من الدنيا إلا القليل، وهو الرابح الفائز. ثم قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى وترغيبه للكفار في الإسلام، هذا من أعظم ما يكون من الترغيب في الإسلام، لأن الكافر فعل أشياء عظيمة، الشرك بالله، قد يكون قد قتل من المسلمين ما قتل، ويكون قد زنى مرارا، وعنده أيضا أموال من الحرام من الربا وغير ذلك، وعنده من الأثام ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلو كان الكافر إذا أسلم أخذ بذنوبه توقف عن الإسلام كثير من الكفار، أن هذا الكافر قد قتل مسلما فأكثر، لو أسلم لأخذ واقتص منه، إذن لن يسلم سيبقى على الكفر. هذا الكافر عنده موال طائلة من الربا، لو أسلم أخذت منه فإنه لن يسلم. وهكذا الزنا، هذا الكافر قد زنى مرارا، لو أسلم قيم عليه الحد لم يسلم، فصار هذا من أعظم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عفى عن كل ما فعله الكفار حال الكفر، من شرك، من قتل، من زنا، من سرقات، من ربا، كل شيء. ينتهوا أي ينتهوا عن الشرك ويسلموا يغفر لهم ما قد سلف بدون استثناء. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما أراد أن يسلم وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه، قبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. عنده غدرات وقاتل مع المشركين، حصل منه ما حصل في الشرك، قال: أردت أن يغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ففرح بذلك وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المشرك إذا أسلم صحيفته بيضاء، ليس فيها ذنب. لكن قد يشكل على هذا أن عمر رضي الله عنه، يعني كان معروف عمر، كان على الشرك ثم أسلم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، أو نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوفي بنذرك. حديث متفق على صحته، هذا يشكل علينا الآن. أوفي بنذرك أمر، وقد نذر في الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام، كيف نجمع من الحديث وبين هذه الآية؟ ها؟ طيب، واحد واحد، أنت تقول أنه مخير. أيوه جيد، هذا تعليق طيب، أنه هذا شيء خير له، لكن هل يلزم به على سبيل الوجوب؟ مع القدرة لا شك، مع القدرة، لكن هل على سبيل الوجوب؟ نقول نعم، الظاهر الأصل الوجوب، أو في فعل إيش؟ فعل أمر، الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل الوجوب، إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب، إذن نقول هذا أمر. لكن نعلل، نقول هذا شيء التزمه لزيادة حسناته، بخلاف الأشياء التي فعلها من الجرائم، من الشرك، القتل، الزنا، الربا، هذه جرائم، فلو لو لو حسب عليها يعاقب على الزنا بالجلد والرجم، هذا تنفير الإسلام، يندر أن يسلم يسلم نفسه للرجم. أو الربا، عنده أموال طائلة قد جمع من الربا ومن السرقة ومن بيع المحرمات، لو أسلم كل هذه الأموال تؤخذ، هذا ربما أنه ما يسلم، يكون شرا له، أنه مانع له من الإسلام. وهكذا في بقية المحرمات والجر. لكن هذا نقول شيء التزمه أوجبه على نفسه وفيه خير له وهو مطيق له، يعني لو نذر نذورا كثيرة ويصعب أن يجمعها ويؤديها جميعا قلنا يسقط على الأصل. هذه الآية هي الأصل، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يهدم ما كان قبله، هذا الأصل. لكن هذا نذر معين فيه زيادة خير وحسنات وليس فيه مشقة ولا تنفير عن الإسلام، شيء خير التزمه وأوجبه على نفسه. إذا نقول هذا يختلف عن العقوبة على الجرائم التي فعل حال الشرك. طيب سؤال ثاني، لو أن شخصا يسكر حال الشرك ثم أسلم واستمر يشرب الخمر، استمر على شرب الخمر، هل يغفر له ما شربه قبل الإسلام ويحاسب على الجديد أو يحاسب على القديم والجديد؟ ايش تقولون؟ ها، على الجميع، على الجديد. ها، في قول ثاني ولا ما في الا اثنين؟ ما في الا اثنين، يا هذا يا هذا. نقول الصحيح انه يحاسب على الجميع، هذا في نص، هذا في نص ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، يعني ما محرمات، فقال عليه الصلاة والسلام أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بالجاهلية والإسلام. من أساء أخذ بالجميع، الجاهلية والإسلام. إنسان يرابي في الجاهلية ثم أسلم استمر على الربا أو تاب منه ثم رجع إليه فإنه يؤخذ بالأول لأنه لم يتب رجع. التوبة هذه في احتمال، لكن إذا لم يتب أوضح، يعني أسلم لكنه باقي على الربا، أسلم وباقي على الزنا، أسلم وباقي على شرب الخمر لم يتب منه، لكن لو تاب بعد الإسلام هذا ممكن يقال توبة صادق تجب ما قبلها، لكنه هنا لم يتب، يعني أسلم لكنه استمر على شرب الخمر. الحديث نص بأنه يؤخذ بالأول والأخير. طيب بالنسبة للمرتد، هذه مسألة أخرى، إنسان قتل ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، يعني خاف وارتد، خاف من القصاص فكفر ولحق المشركين ثم ندم ورجع وتاب وأسلم، هل يقتص منه ولا نقول نطبق عليه الآية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف؟ نقول أما ما عمله في الإسلام فلا تنفع الردة، يعني أسلم ثم قتل، قتل حال الإسلام ثم كفر ثم رجع، هل يؤخذ بالقتل؟ نقول نعم يؤخذ بالقتل، لأن هذه الردة الآن تخللت، يعني قتل مسلم ثم رجع، قتل حال الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فهو يؤخذ بما فعل. لكن في مسألة خلافية أنه ارتد ثم قتل حال الردة ثم رجع، هذه فيها خلاف. من العلماء من يرى أنه كافر وأنه فعل حال الكفر فلا يؤخذ به، ارتد ثم قتل، يعني ارتد وحارب المسلمين مثلا وقتل في حال الحرب أو قتل شخصا معينا ثم أسلم ندم وأسلم مرة أخرى، منهم من يقول أنه لا يؤخذ بما فعل حال الردة لأنه كافر ويدخل في عموم الآية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يهدي من كان قبله لأنه فعل هذه الأمور حال الكفر، ومنهم من يقول إنه يؤخذ بالأشياء الخاصة، قتل مسلما معينا يؤخذ به، أما إذا حارب مع الكفار وقتل في المعركة لا يؤخذ به لأنه حتى لا ينفر عن الإسلام، يعني لأن الغالب أن المسلم إذا ارتد يعني كان هو من الفرس وأسلم ثم رجع إلى الفرس وكفر، فالغالب أنه سيقاتل معهم المسلمين فيقاتل، يعني يقتل في المعركة أو يتلف شيئا عاما من أموال المسلمين حال الكفر، هذا يقول ما يؤخذ لأن في هذا تنفير الله عن الإسلام. أما إذا ارتد وقتل شخصا معينا فإنه يؤخذ به. لماذا وش التعليل؟ قالوا لئلا تكون الردة حيلة للمسلم أن يفعل ما يشاء. إذا أراد أن يقتل مسلما، مسلم أراد أن يقتل مسلما، ماذا يفعل؟ ها؟ يرتد يعلن الكفر ويقتل هذا المسلم بعد أن يرتد، ثم إيش؟ ثم يتوب. هذا يعني نتيجته أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، يقول كلمة الكفر ثم يفعل ما يشاء من القتل وغيره، ثم يقول تبت ويرجع إلى الإسلام فلا يقتل. لا، فهذا القول أقوى، لا شك هذا القول أقوى في سد باب الإفساد في الأرض. لكن لو ارتد ورجع إلى الكفار وقاتل مع الكفار، هذا أمر يعني هو الغالب، أن الإنسان لو ارتد يرجع إلى قومه كفار يقاتل معهم، هذا ما يؤخذ بالقتال العام. لكن ارتد وقتل مسلم معينا أو أخذ سرق مالا معينا سرقة، فإنه يؤخذ به. طيب، الكافر الأصلي إذا أخذ أموال المسلمين في حال الكفر، أخذ فرس زيد وأخذ بيت لعمر، يعني استولى على بلاد المسلمين وأخذ أشياء معينة ثم أسلم، وفرس زيد في يده معروف، هذا فرس زيد من المسلمين في يد الكافر، ثم أسلم والفرس في يده معروف صاحب الفرس، هل يرد إلى صاحبه ولا يبقى مع الكافر؟ لا لا، هذا كافر أصلي، إذا تم يلزم، هذا معنى الآية، والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. من يعطينا يأتينا بمثال من السيرة من الحديث؟ أحسنت، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ أخذها لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر علي بن أبي طالب وغيره من المسلمين، عقيل أخذ استولى على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عقيل أسلم بعد ذلك، قيل تنزل بدارك بمكة، فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، أقر في أيدي الكفار. جميع من هاجر من المسلمين لم يرد إليه شيء من بيوتهم أو أموالهم، لأنهم تركوها لله، وأخذ الكفار حل الكفر على سبيل المغالبة، فأجرهم على الله ولا يعوضون بشيء لأنهم تركوها لله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى الآية، أن الكافر إذا أسلم لم يؤخذ بقصاص ولم يؤخذ بحد كسرقة، حد سرقة أو زنا، ولا يؤخذ برد مال أخذه من المسلمين أيا كان هذا المال، كان بيوت، أراضي، دواب، كل شيء أخذه حال الكفر يقر في يده ولا يتعرض له، ترغيبا له في الإسلام، ولأن المسلم جزاؤه على الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية فيها ترغيب للكفار في الإسلام، قل للذين كفروا إن ينتهوا، هذا يشمل جميع أنواع الكفرة، من المشركين عباد الأوثان، من اليهود، من النصارى وغيرهم من طوائف الكفار، إن ينتهوا، هل ينتهوا عن القتال أو ينتهوا عن الشرك والكفر؟ فيها قولان، لكن الذي وافق ظاهر الآية أنه الشرك أو الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة، وترك القتال من الكافر لا يعد بالمغفرة، يعني كافر قاتل المسلمين ثم تاب عن القتال، ندم وترك قتال المسلمين وهو على كفره، فإنه يأثم ويحاسب على قتاله للمسلمين، ما يغفر له إلا بالإسلام وترك الكفر. ينتهوا أي عن الكفر، عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا، يعودوا، هل معنى يعود يعني بعد أن أسلم عاد إلى الكفر، أو معنى يعود ويبقى على الكفر يستمر عليه؟ لا، نقول معنى الثاني، ويعود أي يستمر على الكفر، يعني إذا لم يسلم بقي على كفره فهو متوعد بهذا الوعيد، فقد مضت سنة الأولين، وش يفهم من الوعيد؟ ما هو هذا الوعيد؟ فقد مضت سنة الأول. ما هي سنة الأولين؟ ها؟ الإهلاك. الإهلاك إما أن يهلك بعذاب خاص أو أن يهلك يعني بعذاب معين أو الموت ثم ينتقل إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنه مهما طال به العمر مصيره للموت ويحيق به عذاب الله تبارك وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا أمر بالقتال يدل على أن قتال المشركين فرض كفاية، هذا أمر والأصل الأمر الوجوب، فهو يجب على كل قادر على القتال وهو فرض كفاية، لكن يتعين في بعض الأحوال، في ثلاث حالات يتعين فيها القتال. الحالة الأولى إذا دعا إليه الإمام، كما قال تعالى يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم، من الذي يقول؟ من الذي له يملك سلطة القول إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ هو الإمام، هذا خاص بإمام المسلمين. إذن هذه الحالة الأولى، إذا استنفر الإمام المسلمين وجب النفير لهذه الآية، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحالة الثانية إذا حضر الصف، إذا حضر القتال وجب عليه، إذا حضر الصف فإذا لم يقاتل صار قد ولى المشركين دبره، والله تعالى يقول ومن يولهم يومئذ أي يوم القتال. الحالة الثالثة إذا استحل المشركون بعض بلاد المسلمين وعجز وجب على أهل البلد أن يقاتلوا فرض عين، إذا دهم العدو بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يقاتلوا، هذا يسمى قتال الدفع، يجب وجوبا عينيا على كل قادر، فإن عجزوا توسع الوجوب إلى من بعدهم حتى يشمل جميع المسلمين حتى يندفع ذلك العدو، لأن ترك العدو يستبيح بلاد المسلمين فيه مفاسد لا أعلمها إلا الله، من قتل الأنفس ومن استباحة الأعراض ومن أخذ الأموال والحكم بغير الإسلام إذا استحلوا هذا البلد، كله يرجع إلى القدرة. وبعض العلماء اختلف العلماء في قتال الدفع، قتال الدفع يعني إذا كان عدد المشركين أكثر من ضعف عدد المسلمين هل يجب دفاع القتال أو أنه يجوز الانهزام؟ في قتال الطلب معروف أنه إذا كان عدد المشركين ضعف يعني أكثر من الضعف أنه يجوز الانهزام ولا يأثم المسلم إذا انهزم، لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يجب على المئة تقاتل مئتين، لكن لو مئة يقابلها ثلاثمائة يجوز لهم أن ينهزموا ولا يأثموا، هذا في قتال الطلب. لكن في قتال الدفع هل يجوز للمئة أن تنهزم أمام ألف مثلا من المشركين؟ هذه محل خلاف بين العلماء، منهم يقول قتال الدفع يجب فيه القتال على كل حال لعظم المفسدة الحاصلة بانتصار المشركين، ومنهم من يقول إن الآية على عمومها وأنه ليس هناك دليل يفرق بين قتال الدفع وقتال الطلب، وأنه يجوز للمسلم أن ينهزم أمام إذا كثر العدد صار أكثر من الضعف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الظاهر فيما أذكر أنه قول جمهور العلم وهو الأصل، أنه ما في دليل يدل على وجوب القتال، وجوب قتال الدفع على كل حال، أنا أقول الأصل الآية الآن خفف الله عنكم، فمن دعا أنه يجب تجب المصابرة حتى مع كثرة العدو ويغلب على ظن المسلمين أنهم سيهزمون لا طاقة لهم بهذا العدو فإنه يجوز أن ينهزم ولو ترك أولاده وزوجته، أنه معذور لا طاقة له بهؤلاء المشركين، فلو بقي لقتل معهم، وإذا انهزم فإنه ينجو بنفسه، مثل إذا شب الحريق وعجز الإنسان عن إنقاذ من في هذا البيت من النساء والأطفال، ماذا يصنع؟ يهرب ينجو بنفسه، لكن إذا غلب على ظن أنه يستطيع أن ينقذ وجب عليه على حسب الحال. فإذا غلب على ظن أنه لا يستطيع أن ينقذ وأنه سيموت في هذا الحريق لم يجب عليه أن يقتل نفسه مع من في البيت. كذلك العدو إذا كثر صار عندهم الأسلحة فتاكة الشيء الكثير والعدد ولا طاقة للمحاربين في هذا البلد، جاز لهم أن يستسلموا أو يهربوا، أنهم لا طاقة لهم بقتال هؤلاء الكفار. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة؟ الشرك، أن الكفار إذا حكموا إيش؟ حكموا البلاد بالكفر بغير ما أنزل الله وتسلطوا، وربما حصل ارتداد لكثير من المسلمين بسبب هؤلاء الكفار، فلا شك تسلط المسلمين يكون فيه شر كثير ويقع الشرك، لأنهم هم حماة الشرك. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الدين كله يعني في كل جميع شعائر الإسلام، يعني ما يطبق في الصلاة دون الزكاة، أو في الصيام دون الحج، أو في صلاة الجماعة دون صلاة الأعياد والجمعة، حتى تقام الشريعة بكمالها في هذه البلدان التي يحكمها المسلمون. ولو أن أهل بلد تركوا شعيرة واحدة وطبقوا جميع الشعائر فإنهم يقاتلون على ترك هذه الشعيرة. وذاك العلماء يقولون عن الأذان والإقامة فرض كفاية، يقاتل أهل بلد تركوهما، كذلك صلاة العيد، وحتى لو أصروا على فعل محرم فإنهم يقاتلون. لابد يجب أن يكون الدين كله لله، يحكم بشرع الله كاملا، لا يؤخذ شيء وترك شيء. فإن انتهوا أي الكفار فإن الله بما يعملون بصير، يعني يشوفها من الآية اللي فيها تهديد، لأن الكافر قد ينتهي نفاقا ولا لا، إذا ضعف الكفار وقوي المسلمون قد ينتهي الكافر نفاقا، يتظاهر بالإسلام وينتهي لكنه مبطل للكفر، فهذا تهديد. فإن انتهوا يعني ظاهرا وتركوا الكفر في الظاهر والقتال فإن الله بما يعملون بصير، يعني هذا فيه تحذير وتهديد أنه لا ينفعهم التظاهر بالإسلام، لأن الله تعالى بصير بما يعملون وما يخفون من الكفر. وإن تولوا أي عن الإسلام فاعلموا أن الله مولاكم، المولى هو إيش؟ المولى هو النصير، المولى هو النصير، لأن الولاية أصلها من القرب، يقول هذا يلي هذا، فأبرز معاني الولاية المحبة والنصرة، أنها مأخوذة من القرب، والإنسان إذا كان قريب، إذا كان له قريب كأخ أو أب أو ابن فإنه يحبه وينصره، إذن الولاية تدور على هذين المعنيين المحبة والنصرة. فاعلموا أن الله مولاكم، يعني هذا تشجيع للمسلمين، إذا صار الكفار على الكفر ولم ينتهوا عن القتال فاطمئنوا واعلموا أن الله مولاكم، أي يحبكم وسينصركم على عدوكم. ثم قال نعم المولى، هذا مدح من الله تبارك وتعالى لنفسه، نعم المولى ونعم النصير، ذكر النصرة صراحة لأن المقام مقام قتال. اللهم أرنا الحق.